السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم بسنته الثامنة 38,439,000 بمدينته العاشرة مدينة نجران، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خبطهم، زائلين عن خلطهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا، شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سل نصالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤملة، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحفظ فيه من خدرها، تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر أنه لم يكن الذين يقتبسون العلم، أي يطلبونه، منفكين عن خبطهم، أي تاركين له، زائرين عن خلطهم، أي مفارقين لهم، حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. فإن الساعين في طلب العلم يفتقرون إلى الإرشاد والهداية إلى سبيل أخذه، ويتحقق نفعهم ببيان الواضحات لهم في جادة أخذه وإقامة الحجج على ذلك، حتى توجه حائرهم وتنبه غافلهم، فينفك عن خبطهم ويزول عن خلطهم. ثم ذكر أنه تقدم منه تصدير مقيدة في مدارج العلم، أي مسالك أخذه ورتب جمعه، بعشر وصايا، شرقت وغربت ما شاء الله، أي انتشرت شرقا وغربا، فتلقفها فئام، أي جماعات يسترشدون، واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن له موفق سل نصالها وبوح وصالها، أي الإعلان بذلك وتوسيع دائرة نشره، رغبة في تعميم الإفادة، فأجاب الداعي وحقق مؤملة، ولم شتات تلك الوصايا في هذا الكتاب الذي سماه البينة في اقتباس العلم والحلق فيه، أي في جمع العلم وإتقانه والمعرفة التامة به، فأبرزها من خدرها، أي مما كانت تحتجب به، تنفع الملتمس أي طالب العلم، وترفع المقتبس أي المهتدي بأنوار الدلالة والإرشاد وتدفع المختلس المدعي ما ليس له، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الأولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحسين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل والنسم النفوس جمع نسمة وزك أي ثبت.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الأولى من البينات العشر المذكورة في هذا الكتاب، منوها بأن العلم صيد وشراكه النية، أي الحبالة التي تنصب لاقتناصه، فنية العلم هي أوثق حبالة وشبكة يصطاد بها العلم، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. والرائد هو مقدم القوم في طلب الربيع، فإن العرب كانت إذا رأت البرق في ناحية بعثت من ينتجع الربيع بين يديها فيمضي حتى يفتش في الأرض عن موضع الربيع. ثم ذكر الأصل الذي بني عليه هذا، وهو ما جاء من كنوز السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. ثم قال: وبتصحيح النيات تدرك الغايات، أي إذا صحت نية أحد في ابتغاء مطلوبه أدركه وحصله. ثم ذكر أن مدار نية العلم على أربعة أمور: إذا جمعها العبد كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، فينوي بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه معرفا لها بطريق العبودية. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فينوي السعي في رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى ما ينفعهم في العاجل والآجل. وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، فينوي بطلب العلم أن يكون عاملا به، لأن العلم يراد منه العمل لله سبحانه وتعالى. ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، فينوي بجمعه العلم أن يكون ساعيا في إحياء العلم وعدم موته وحفظه من الضياع لئلا يذهب. ثم قال: وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أي يقوى ملاحظة هذا المعنى في حق من وجدت له أهلية من الطلاب ممن امتاز عن غيره بقوة حفظه وجودة فهمه، وتهيأ له من أسباب العلم ما لم يتهيأ لغيره. ثم ذكر أن هذه الأمور الأربعة جمعت في قوله: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم،
وبعده والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ثم قال: ومعنى عما شمل، أي شمل المذكور بعده من نفسه ومن النسم. ثم قال: والنسم النفوس جمع نسمه، وزكن أي ثبت.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الثانية العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاثة أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثانية من البينات العشر، منوها بأن العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة. والعزم هو الإرادة الجازمة، واشتمال القلب عليها دليل الصدق، وإذا فرغ القلب من تلك العزيمة لم ينل مطلوبه، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. ثم ذكر قول ابن القيم: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها، أي أن استنارة القلب بنور العلم تحصل بالهمة والعزيمة. والفرق بينهما أن العزيمة أن الهمة مبتدأ والعزيمة منتهى. فإذا هم العبد وقويت همته استحكمت فصارت عزيمة. ثم ذكر أن عقدة العزم تحل عقدتها، أي تضعفها، ثلاث أياد: أولها إلف العوائد، وهي جمع عادة، مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم. فمن ألف عوائد الخلق وجاراهم فيها حلوا عقدة عزمه. وثانيها وصل العلائق، وهي تعلقات القلب وصلاته، أي ما يوجد في القلب من مرادات مطلوبة يتشوف إليها ويتعلق بها. وثالثها قبول العوائق، أي الاستسلام لها من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره. فالفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق تتعلق بالإنسان نفسه فيجدها في قلبه، وأما العوائق فهي خارجة عنه هاجمة عليه. ثم قال: فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسم مادتهن. والحسم هو الاستئصال التام والقطع المبرم. ثم بين ما يحصل به حسم هذه الأمور المفسدة فقال: فالعوائد تحسم بالهجر، أي بأن يهجر الإنسان ما اعتاده الناس. والعلائق تحسم بالقطع، أي بنزعها من القلب. والعوائق تحسم بالرفض، أي مقابلتها بردها وعدم الإذعان لها. ثم قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه، أي الحاكم عليها. فليس كل أحد يحكم نفسه ويتملكها، وأكثر الخلق تملكهم نفوسهم وتتحكم فيهم. ثم قال: وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي أن قدرة العبد على سياسة نفسه بإصلاحها وحسم ما يتعلق بها أعظم من كون الإنسان قادرا على امتشاق حسام، أي سيف يجز به رؤوس الخلق. ثم ذكر أن قوة العزم تقوى بثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا، حذو القذة بالقذة، أي كصورة محاذاة ريشة السهم بريشته الأخرى، مما يكون في آخره ويشد في وتر القوس ليرمى به. فقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، دليل المورد الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، دليل المورد الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، دليل المورد الثالث. ثم ذكر أن مما يحرك العزائم أي يقويها ويعليها إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي ملازمة ذلك. فيديم ملتمس العلم خاصة وملتمس الخير عامة النظر في أحوال كمل الخلق السابقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلله بقوله: فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك. لأن الإنسان إذا بصر بأناس هم من جنسه، حملوا أنفسهم على المقامات العالية فأدركوا ما أدركوا، قوى ذلك نفسه في السير بسيرهم والاقتداء بهم. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. والقطا نوع معروف من الطير، يتبع بعضه بعضا ويأخذ بعضه بسير بعض. وجبلة الخلق محبتهم السير بسير غيرهم والاقتداء بطريقته. ثم قال: فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر أنه لا يجد لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف السابقين، انتهى كلامه، للمعنى الذي ذكرناه من جبلة الاقتداء ومحبة الاتباع لمن سبق. فمما تقوى به النفس في تثوير عزيمتها وتحريك همتها أن ينظر ملتمس العلم والخير في من تقدمه من كمل الخلق، ثم يسير بسيرهم ويقتدي بفعلهم. فالمرء إذا رأى أن خلقا من خلق الله هم أبناء جنسه حصلوا خيرا عظيما بما كانوا عليه من العزائم اقتدى بهم وقويت نفسه على مطلوبه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سمع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم: كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة. وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثالثة من البينات العشر، منوها بأن التبحر أي التوسع في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة، وأتبعه بقول يحيى بن مجاهد: كنت آخذ من كل علم طرفا، أي أصيب منه نصيبا. قال: فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة، أي يجد معه السامع ألما في نفسه بأن يكون بمنزلة الأعمى بين المبصرين والأصم بين السامعين، فيألم لما يجده من فوت فهم ما يذكرونه. وأتبعه بقول ابن حزم: ولقد صدق، أي صدق يحيى بن مجاهد فيما ذكره من حصول الغمة القلبية لمن اجتمع بأناس يتحدثون في شيء وهو لا يدري ما يقول فيما يتكلمون فيه. ومن جملة من تعرض له هذه الحال من لا يأخذ من العلوم بنصيب حسن، فيجمع نفسه على فن أو فنين مهملا الأخذ بالأصول الجامعة من أنواع الفنون المستعملة عند أهل العلم. وقوله في وصف ابن حزم: كتيبة الأندلسيين، أي الذي هو فيهم بمنزلة الكتيبة، والكتيبة جماعة العسكر والخيل. ثم قال: وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. أي أن صاحب النفس الأبية الحرة يطمح إلى الاطلاع على أنواع المعارف وأسرار العلوم، فتحمله هذه النفس على أن يأخذ من كل فن قدرا حسنا، ولا يكون جاهلا بشيء منها. والذوق والوجد حالان قلبيان يعرضان للعبد. ومن الأول حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان، الحديث رواه مسلم. ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال: ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. أي أن من المستقبح أن يكون للمرء قدرة في إدراك مطلوب من المطلوبات من العلوم، فيقعد عن طلبها ويتباعد عن أخذها مع وجود القدرة ووفور المكنة. قال المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وهذه الحال التي يتلبس بها من يتلبس من القادرين القاعدين حقيقة بقوله: وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم ذكر خصيصة من خصائص علوم الديانة تحمل على طلب معرفة أصل نافع من كل فن منها، وهو كونها مرتبطة بعضها ببعض، فمحلها أي منتهاها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن أنواع العلوم المتعلقة بالشرع يمتزج بعضها ببعض ولا ينفك شيء منها عن الآخر، فهي آخذ بعضها برقاب بعض، فلا يتم فهم علم منها مع الاقتصار عليه فقط. فلو قدر أن أحدا أراد أن يبرز في علم التفسير فجمع نفسه عليه دون معرفة بالعلوم الأصلية من الاعتقاد والفقه والحديث، أو العلوم الآلية المحتاج إليها في الاستنباط كأصول الفقه وقواعده والنحو والصرف واللغة، فإنه لا يكون رأسا مبرزا في علم التفسير يحتاج إليه، ويكون عنده منه ما ليس عند غيره. ثم ذكر أن التفريق بين علوم الديانة بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، فإن علوم الدنيا يتصور في بعضها أن ينفك عن بعض وأن لا يكون لعلم منها صلة بعلم آخر، وهذا الانفكاك غير موجود في علوم الديانة لما تقدم من اتحاد أصلها. ثم أرشد إلى ما يحصل به تمام حال العبد في أخذ العلم، فقال: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، أي أن يأخذ من كل فن معتمد أصلا يعول عليه دون اتساع فيها، أي دون توسع في تلك الأصول المأخوذة. وهذا الأصل كما سيأتي قد يكون في كتاب أو كتابين أو ثلاثة، فيحصل أصلا من علم الاعتقاد، أصلا وثيقا من علم الاعتقاد، وأصلا وثيقا من علم الفقه، وأصلا وثيقا من علم الحديث، وأصلا وثيقا من علم التفسير، وأصلا وثيقا من علم النحو، وأصلا وثيقا من علم اللغة، وأصلا وثيقا من أصول الفقه، حتى يستتم أنواع علوم الديانة الأصلية والخادمة لها. ثم أرشد إلى ما يتبعه فقال: ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه، أي إذا حصل أصول العلوم انتقل بعد ذلك إلى مرتبة أعلى، وهو أن يقصر نفسه على ما وجد منها قوته فيه وقدرته عليه، فإذا أخذ من كل فن مستعمل أصلا وثيقا ووجد عند تناوله تلك الأصول ميل نفسه ووفور قوته في علم أو علمين، فلا بأس أن يجمع نفسه حينئذ على هذا، بل هذه هي الحال الممكنة لأكثر الخلق، فأكثر الخلق لا يقدرون على ممازجة العلوم الشرعية وما يخدمها ممازجة تامة حتى يصيروا رؤوسا في تلك العلوم، وإنما يمكنهم أن يصيبوا أصول الفنون ثم يبسط أحدهم يده في علم أو علمين. ثم قال: أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، أي لا يكاد يوجد في الخلق من يكون بالغا الغاية محصنا الكفاية في العلوم المستعملة غالبا، وهذا شيء يخص الله عز وجل به من شاء من خلقه. ثم قال: وملاحظة الاختصاص تهول المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي من وجد في نفسه قدرة على عموم بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة فإنه ينبغي له أن يغامر في ذلك وأن يتجشم العناء الذي يجده في بلوغ الغاية في أنواع العلوم وأن يصبر في ذلك ممتثلا قول الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي لا تحصل المطالب المرجوة التي تأملها النفس وتتعلق بها إلا مع الصبر.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الرابعة، ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم لتحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة وسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم ألا ينهي في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه. أحسن الله إليكم. ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا، إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا. كذلك العلم طلبه صعب على من جهله، سهل على من علمه، لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها، وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب، انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الرابعة من البينات العشر، منوها بأنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، لأنها مرادة بالذات. ثم قال: فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، أي إذا اشتغل بشيء من العلوم الخارجة عن علوم المقاصد فإنه يشتغل بقدر ما يقف به على مقاصد ذلك العلم، ولا يبتغي أن يصل إلى غايات هذا العلم من التوسع فيه. وعلله بقوله: فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، فإذا ذهب يبتغي أن يأتي على كل واحد منها بشذوره وفروعه وجله ودقه فإنه لا يمكنه ذلك، ويذهب الزمان فيما غيره أولى منه، فإن هذه العلوم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. ثم ذكر كلاما لابن خلدون في كتاب المقدمة يبين ذلك ويوضحه، إذ ذكر ابن خلدون أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران أي الحواضر والبلدان على صنفين: أحدهما علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. ثم ذكر أن العلوم التي هي مقاصد يتوسع فيها وتفرع مسائلها وتستكشف أدلتها فإنها تزيد طالبها تمكنا منها وفهما لمعانيها، وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية وأشباهها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، أي سلم يوصل إلى فهم علوم المقاصد، وإذا كانت كذلك غير مرادة لذاتها فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل، لأن المتلقي يخرج بذلك عن المقصود منها، فإذا خرج عنه صار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، انتهى كلامه. فالعلوم الآلية ذات فروع وشذور طويلة، وإذا ذهب ملتمس العلم يروم أن يجمع هذا العلم كله لم يمكنه ذلك إلا بإنفاق زمن طويل كان حقيقا به أن يجعله في علوم المقاصد. ومن هنا عاب الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين طلب شذور العلوم الآلية وفروعها البعيدة كعلم النحو أو أصول الفقه، فيأخذ منها بقدر ما يستولي على جملة ذلك العلم ويستعين به على فهم علوم المقاصد. ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يتصف بخمس صفات أخذهن من كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين المذكور بعدهن، فأولها أن يكون نهازا للفرص أي مغتنما لما يلوح له من فرصة في طلب علم كاتساع وقت أو وفور مال أو وجود معلم، وثانيها أن يكون مبتدئا للعلم من أوله فيأخذه من حيث درج الناس على أخذه، فيبتدئ بجمل مسائله ثم ينتقل إلى تفصيلها ثم ينتقل إلى ما فوقها، وثالثها أن يكون آتيا له من مدخله، أي من الباب الذي يدخل به إلى هذا العلم، فكل علم له باب يدخل منه، ويدلف المرء في هذا العلم من باب ويصل إلى باب وراءه ثم ينقله إلى باب وراءه حتى ينتهي إلى التمكن منه. فمثلا من رام علم النحو افتتح باب المقدمة الآجرامية ففهم معانيها وحفظ مبانيها وأتقن أمثلتها، ثم دخل من باب ألفية ابن مالك بعدها ففهم مقاصد الألفية، فإن أدرك هذين فقد حصل علم النحو، وإن أراد أن يرتفع إلى ما وراءها فيدخل من باب مغني اللبيب، فيكاد بإتقان هذه الكتب الثلاثة استوفى ما يلزمه من جملة علم النحو النافعة في فهم الكتاب والسنة. ورابعها أن يكون منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن من اشتغل بغير المهم قطعه عن المهم، وما كان لا يضر جهله فلا ينبغي أن ينفق العلم فيه، فإن العمر قصير والعلم كثير، والعاقل من جمع عمره على ما ينفعه. وخامسها أن يكون ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أي مجدا مكررا التماس تحصيل ما يطلبه من العلم إذا استصعب عليه منه شيء، فلا يهمله لأجل ما يعرض من الصعوبة. ثم ذكر بعد عن الماوردي نفسه أنه قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى أي الحمقى وعذر المقصرين، أي أن من الناس إذا استصعب شيئا من العلم أوهم نفسه عدم الحاجة إليه ليعذر من الاشتغال به، كأن يطلب علم النحو فلا يفهم مقدمة هذا العلم وتصعب عليه فيتركه ويلتمس من الأعذار ما يكون عذرا له في الاشتغال به، كأن يقول: إن علم النحو ليس من علوم الكتاب والسنة، فلا تجد في الكتاب والسنة ما يحث حتى صريحا على تعلم النحو، وهلم جرى من المقالات العاطلة التي يسوغ بها لنفسه ترك هذا العلم إذا استصعب عليه. ثم ذكر أن من كانت حاله أخذه ما تسهل من العلم وتركه ما تعذر فإنه كالقناص أي الصياد الخائب، إذا امتنع عليه الصيد تركه، فإذا طلب صيدا وصعب عليه إدراكه رجع عنه، فما تزال أنواع الصيد تلوح بين يديه، فإذا وجد كل واحد منها يحتاج إلى همة في أخذه وتحصيله وتعب في صيده تركه واعتذر لنفسه، فهو إذا رأى أرنبا قفزت بين يديه ثم راغت روغانا شديدا قال: يا لا صغرها فما يبتغيها صائد عاقل، ثم مضى يلتمس صيدا فوجد حماما في شجرة بعيدة فأراد أن يقرب منها من غير تحفز في نفسه ولا حذر من رؤيتها له، فلما طارت ولم يدركها قال: الطير لحمه غير لذيذ، ثم رأى صيدا ثالثا فاعتذر بعذر حتى يمضي عليه يومه ولم يصد شيئا. فكذلك حال بعض من يشتغل بالعلم، فإذا استصعب عليه شيء من العلوم التمس لنفسه عذرا، وهذه جادة البطالين. وأما أهل العزيمة الجازمة والإرادة الصادقة فإنهم يجمعون أنفسهم على مطلوبهم ولا يزالون يلتمسون فهم ما صعب عليهم حتى يستقر في قلوبهم. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله أنه لم يفهم مسألة في درس الفرائض عند شيخه، فلما انصرف من درس الفرائض رجع إلى منزله بعد صلاة العشاء، فاستحضر من كتب الفرائض التي عنده ما يستعين بها على فهم هذه المسألة، وأمر خادمه أن يصنع له أتايا أي شايا بلغتهم، فلم يزل يقلب الكتب في فهم تلك المسألة حتى انفجر الفجر، أي طلع عليه الفجر وقد فهم المسألة، وكان يمكنه أن يخلد إلى النوم ثم يقول هذه مسألة لعلي أموت لا أسأل عنها، لأنه يرى أن فهم هذه المسألة عبادة يتعبد بها الله عز وجل. وفي أخبار ابن جرير الطبري رحمه الله أن رجلا دخل عليه في مرض موته فتذاكر في مسألة فكتبها عنه ابن جرير، فقال له صاحبه في هذه الحال، فقال لأن ألقى الله عالما بها أحب إلي من أن ألقاه جاهلا بها. وهذه هي طريقة الصادقين الذين لا يستصعبون شيئا من العلم ولا يزهدون فيه، لأنهم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشاد في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الخامسة من البينات العشر، منوها بأن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على الأصول على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، بأن يجمع قوته على تلك الكتب المعتمدة عند أرباب العلوم متحفظا مبانيها متفهما معانيها، فبذلك يغنم عمره وينتفع به ويبتدئ العلوم من أوائلها ويأتيها من مداخلها. ثم ذكر أن ذلك هو سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم، أي إتقانه والتمكن فيه وتحصيل ملكة الفن، أي كونه هيئة راسخة في النفس. فالملكة اسم الهيئة الراسخة في النفس،
أي الطبيعة النفسانية التي تكون ثابتة في نفس العبد وقلبه. ثم ذكر أن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فمن أدرك هذه الأمور الثلاثة في فن ما صار حاذقا فيه. ثم أرشد إلى أيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة، فقال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول أي شقها، واستبطان منطوقها ومفهومها أي جعل ما فيها من المباني والمعاني ساكنا في القلب باطنا فيه، قال: حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة. وذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في بيان ذلك، وأنه قال بعد ذكره هذه السبيل، قال: وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. أي إذا لم يستبطن متلقي فن ما مبانيه ومعانيه ويدرك قواعده وأصوله ويستنبط فروعه من أصوله فإنه لا يكون حاذقا فيه. ثم بين أن هذه الملكة من الحذق والإدراك غير الفهم والوعي، ففهم المسألة شيء، والحذق في إدراك حقائقها شيء آخر، كما قال: لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدى في ذلك الفن، أي من حصل منه قدرا نافعا، فالشادي في العلم المحصل منه قدرا نافعا، فالشادي في العلم المحصل منه قدرا نافعا، قال: مشتركا بين من شدى في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير. فهؤلاء كلهم يشتركون في الفهم للكلام الذي يتعلق بمسألة ما. قال: والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، أي أن رسوخ العلم في النفس وإدراك الحذق لتلك المسألة وفهمها على الوجه الأتم لا يكون إلا للعالم أو المحصل علما وافر حظا وافرا في علم من العلوم. قال: فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي، أي أن ما يجده المرء من فهم مسألة ما ليس هو بمنزلة الحذق فيها بإتقانها ومعرفة مآخذها، كالذي ذكرناه من قول الداعي عند الثناء على الله: آمين. فمن الناس إذا تكلم على هذه المسألة وهو ما يقوله المرء بعد دعاء الداعي في وتر أو غيره إذا أثنى على الله، قال: الأمر في ذلك واسع، فإن شئت أمنت، وإن شئت سبحت، وإن شئت سكت. وإطلاق القول هكذا غير حذق للمسألة، فحذق المسألة اختلاف أفرادها، فإن من أفرادها ما يكون ثناء، وإذا كان ثناء فإن المرء إما أن يسكت وإما أن يسبح ولا يؤمن، لما تقدم من حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا تقول السلام على الله من عباده، وذلك لكمال الله عز وجل وعدم افتقاره إلى دعاء الخلق، فهو مستغن عن دعائهم في تحصيل كماله. وكلمة آمين معناها اللهم استجب، فإذا قال القائل: اللهم أنت الواحد الأحد الغني الصمد، فقال السامع آمين، معناه اللهم استجب بأن يكون الله كذلك، وهذا أمر فرغ منه، فالله مستغن عن الناس متصف بالكمال، ولهذا نظائر. والمقصود أن ملتمس العلم ينبغي أن يدرك أن فهم المسائل شيء، والحذق فيها ومعرفة ما يقال منها باعتبار حال وما يقال باعتبار حال آخر أخرى متفاوت، فلكل مسألة حالها باعتبار ما يحيط بها من زمان أو مكان أو فاعل أو غير ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا. وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفات الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير بن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيئة لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع بها إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتأثر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السادسة من البينات العشر، منوها بأن الوصول إلى الحذق في العلم أي إتقانه والتمكن فيه لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بأن يطلب الاستيلاء عليه بقراءة كتاب معتمد فيه، كمن سمع أحدا يشيد بعلم الأصول فقصد أن يأخذ أوسع كتاب فيه، فقيل له إن كتاب البحر المحيط للزركشي كتاب جامع للمسائل الأصولية وأقوال أصحابه فيها، فعمد إلى شرائه، ثم جمع نفسه على قراءته حرفا حرفا من أوله إلى آخره، فإن هذا قد دخل هذا الفن جاهلا ويخرج منه جاهلا، وجهله الأول أهول من الثاني، فجهله الأول جهل بسيط لأنه لا يدري أصول الفقه، وجهله الثاني جهل مركب لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو لم يفهم مسائل هذا الفن فهما متدرجا تقوى به ملكته شيئا فشيئا. فمن أراد الحلقة في العلم فإن سبيله هو المذكور في قوله: بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا. انتهى كلامه. فالنفس تحتاج للتهيؤ في أخذ علم ما بأن تبتدئ بشيء يسير منه، فإذا وعته قوي إدراكها ذلك الفن ثم تمد اليد في مسائله بأخذ أصل متوسط، فإذا وعته قويت ملكة فهم هذا العلم فتنتقل إلى أصل ثالث جامع تستكمل به فهم هذا الفن. وقد يكون في مرتبة من هذه المراتب أصلين اثنين، وقد يكفي فيها أصل واحد، لكنه يدرج نفسه بالابتداء ثم التوسط ثم الطول. ثم ذكر ما تمتاز به هذه الأصول بعضها عن بعض، فقال: وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. فأنت إذا أخذت مثلا في علم الاعتقاد مبتدئا بثلاثة الأصول، أحط بشيء يسير هو من المسائل الكبار في هذا العلم، فإذا ارتفعت فوقه إلى كتاب التوحيد مثلا أحط بتقرير أوسع لمسائل توحيد العبادة، فإذا ارتفعت فوقه إلى دراسة فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد حصل لك من سعة الفهم في هذا العلم ما لم يكن حاصلا لك لا في المبتدأ ولا في التوسط، كما أنه لا يمكنك أن تفهم الكتاب المطول ما لم تفهم الكتاب الموجز والمتوسط. ثم أشار إلى أنه مما ينبغي رعايته في تحصيل الحذق عند دراسة فن ما في أصوله المرتبة إيجازا ثم توسطا ثم طولا أن يأخذها وفق ما ينتفع به، فيأخذ الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل ملكته، ثم يتلقى الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. فكل أصل في مرتبة من مراتبه إيجازا وتوسطا وطولا ينبغي أن يؤخذ وفق الطريقة المرتبة المذكورة، ففي الابتداء تؤخذ جمل المسائل، ثم في التوسط يزاد الطالب بقدر ما يقوى فهمه هذا الفن، ثم في الطول وهي حال الانتهاء يتوسع في بيان مسائل العلم له وتذكر له الخلافيات ويزاد له حل المشكلات. فلو قدر أن أحدا أراد أن يدرس علم الفقه فابتدأ بمتن موجز، فعرضت له أول مسألة فيه على العادة في أبوابه وهي باب المياه، فأراد معلمه أن يشرح له هذا الباب، والجاري أن مسائل باب المياه في المختصر الوجيز تكون قليلة أو كثيرة؟ تكون قليلة، فلما قال الطالب باب المياه اعلم أن المياه، قال صبر، باب المياه باب اختلف في إعرابها، والراجح جريان أنواع الإعراب الأربعة فيها مع الإضافة وعدمها، فيقال باب المياه وباب المياه، فهي على الأول مقطوعة الإضافة وهي على الثاني مضافة، والقطع عن الإضافة سوغ التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فلما أضيف باب إلى المياه ارتفع التنوين وبقي الضم فيقال باب المياه. واختلف في معنى الإضافة هنا على أي حروفه المقدرة يحمل، هل هو باب في المياه أو باب للمياه أو باب من المياه، ويذكر وجه كل واحد منها قال وهذا الذي ذكرناه كله باعتبار الرفع. الحين باقي باقي النصب والجر، ثم بعد ذلك الجر فيه خلاف هل يبقى عليه حكم الجر مع حذف عامله أم لا يبقى، وأنه قول بعض الكوفيين، ثم بعد ذلك ينقله إلى السكون، ثم يذكر أن وجه السكون هو إيقافه على الحكم، ثم يذكر الخلاف هل الإيقاف على الحكم حكم إعرابي أم قبل ورود الحكم الإعرابي، ولماذا كانت السكون العلامة الدالة على الوقوف عن الحكم قبل وقوعه، وما الفرق بين السكون التي تكون علامة على الحكم الإعرابي وما يكون منها دالا على الوقف عن الحكم الإعرابي، وصلى الله وسلم على محمد. بعد ذلك هذا كله إيش ترى مختصرين الحين. هذا الطالب يقول الله أكبر، وهي حقيقة الله أكبر على حالك والله، يعني الله أكبر تشفق من هذه الحال. هذا الإنسان يحب العلم وراغب فيه ويجلس ساعة كاملة في باب المياه ويدرس كتاب إيش باب المياه الفقه، يعني إلى الآن ما درس باب المياه إلى الآن. ثم كلمة المياه، هذا المياه جمع ماذا؟ ماء. وماء لماذا ظهرت الهاء فيه؟ لأن أصله موه. ثم يذكر له اختلاف أهل العلم في التفضيل بين أنواع المياه، ثم يذكر له قصيدة من 7 أبيات في أنواع المياه، وأن أفضلها هو ماء زمزم، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو الحوض، والراجح هو أنه باعتبار الدنيا زمزم وباعتبار الآخرة الحوض. هذا إلى الآن ما دخل الأحكام، ما وصل، يعني يمكن 2 أو 3 وهو ما وصل. هكذا لا يكون العلم أبدا. هذه الحالة التي صار عليها الناس، هذه حال من لم يأخذ العلم عن أهله، وإنما أخذ عن الكتب، يأخذ عن الكتب، وهذا أيضا بعد يختصر، لو أراد يطول جمع من الكتب. لذلك يعني بعض الدروس تلقى حاحاضر فيها على الطاولة 30 كتاب. فيقول وبهذا قال الحافظ ابن حجر وذكر كلاما محررا، ويسحب فتح الباري ويقرأ 10 صفحات، خلاص انتهى الدرس. الطالب ما يستفيد هكذا. فأخذ العلم لابد في الأصول الموجزة أن يكون مجملا من غير تطويل، يعني لا يحتاج الطالب المبتدئ تقول باب المياه ما إعرابه ولا نحو ذلك، ينتقل إلى المسائل نفسها، ثم المسائل يفهمها بقدر ما يتصورها، لا يحتاج إلى أدلتها. ثم بعد ذلك في حال التوسط في كتاب آخر يزيد ذكر الأدلة وما وراء ذلك، ثم في الكتاب المطول الذي يقع ثالثا يزيد. فبهذا تنتفع العلوم بالنفوس، ويصير العلم بصيرة هادية. وأما تكثير العلوم بدون فهم لها فسرعان ما تزول. هذا اللي حضر هذا، وهذه حال غالب اللي يحضرون وليس المتمكنون. فالمتمكن العاقل يجعل علمه الواسع الذي آتاه الله موصلا الخلق إلى هدى الله لا مستعرضا لقوة، ما يجي يستعرض قوة. فهذا بعد 3 أيام تجي تسأل أحسن الله إليك ذكرت هذا اللي عن الكوفيين في باب في تقدير الجر، قال هذا ذكرناه، لا الظاهر أنك واهم ما ذكرناه هذا، لأنه كان حاضر مع التحضير فقط، لكنه إنه علم راسخ في نفسه ما تجده. فطالب العلم إذا أراد أخذ العلم لا بد أن يحرص على هذه الطريقة التي ذكرناها، وهذا كله مقرر في كلام ابن خلدون الذي ذكره عنه المصنف. ثم قال هذا وجه التعليم المفيد، يعني غيره لا يفيد، لا يفيد أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله البينة 7 تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين 2، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى، فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن، أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية: الأول، استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني، الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث، الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السابعة من البينات العشر، منوها بأن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين: أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، يكون موصوفا بالعلم بهذا الفن الذي يتعطاه متأهلا فيه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم بأن يكون ناصحا للمتعلمين حاملا لهم على ما ينفعهم، حسن المعرفة بطرق التعليم ليتمكن من إيصال تلك المعارف إلى قلوب الآخذين عنه. ثم ذكر أن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه، وأن دلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن. ثم ذكر أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق المتعلمين بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. ثم أرشد إلى أن من الأحوال التي تعرض للخلق فقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن ومشقة الوصول إليه، فإذا عرضت هذه الحال فإن الراغب في العلم يمكنه سلوك أحد الطرق الآتية، وهي طرق بمنزلة الضرورة، فمن كان في وسعه الرحلة في العلم والوصول إلى أهله فلا ينبغي أن يعدل عن هذا. فالأول، استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، فيعمد إلى الشرح المعتمد ويتفهم منه معاني ذلك المتن، ويراجع فيما أشكل شيخا عارفا لا يمكنه الوصول إليه للقراءة، إما لبعد بلده أو لكونه فيه لكنه منشغل بغير هذا كوظيفة ونحوها، فيعرض المشكلات عليه ويتفهم ما يقول فيها. والثاني، الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، بأن يضم شرحا وشرحا آخر، قال: ومحل ذلك إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، أي فلا يفي متن شرح واحد ببيان ذلك المعنى في ذلك المتن، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل أي يمكنه أن يضم شرحا إلى غيره. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، أي بأن لا يفهم هذه المسألة مما وقع بيده من شروح الفن من شروح المتن، فينتقل إلى مطولات ذلك الفن وينظر فيما قاله المحققون في تلك المسألة. ثم قال: ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، أي من قصورها عن بيان ذلك المعنى فيها، والطالب فوق ما تقدم، يعني من جودة الفهم وقوة العقل. ثم ذكر أن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية، أي مما يبنى به العلم في النفس، ما يمكن تحصيله دون عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية، فالبداية والنهاية أصل في معرفة تاريخ الإسلام وأهله، وهذا يمكن تحصيله غالبا بلا شيخ معلم، وإن أمكن قراءته على شيخ معلم فإنه أنفع، وما كان من هذا الضرب من أصول العلوم فلا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، أي أنه إذا أراد المرء أن يتعاطى هذا الأصل وما كان في معناه من العلوم التي يمكن أخذها بالمطالعة، فإنه لا يحمل نفسه عليها حتى يتضلع، أي يمتلئ بالعلوم الأصلية من الاعتقاد والفقه والتفسير والحديث والعلوم الخادمة لها، ثم يطالع تلك الكتب، فإنه إذا طلعها مع علم وافر انتفع بها، وربما يعرض شيء من المشكلات فيسأل عنه، فإن دخل فيها بلا علم أضر بنفسه وبالمسلمين. فمن الناس من يطالع كتاب البداية والنهاية ولا فهم له في منازل الكلام ومقامات العلوم، فيمر بين ناظريه قول مصنفه في ترجمة أحد وله قبر يزار، فيأخذ الكتاب ويحرقه بالنار ويقول: هذا الرجل قبوري من أهل القبور. وهذا غلط، فإن ابن كثير وغيره من المصنفين في التاريخ يصفون أحوال الناس، أي أن الواقع من الناس هو كذا وكذا، فإذا أردت أن تعرف اعتقاد ابن كثير في هذا فانظر إلى تفسيره في الآيات المتعلقة بهذا. ثم ذكر أن هذا كله فيما يتعلق بصناعة الفهم، أما الحفظ فإنه يعرض محفوظه على من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف بذلك قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فلا يأخذ أي نسخة رآها لمتن أراد حفظه، بل يتحرى طلب نسخة صحيحة موثوقة، ثم يعرض على متقن للفن، فإن لم يوجد عرض على عارف باللسان العربي. قال: فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ومن أنواع الهجرة الممدوحة شرعا الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، ذكره أبو بكر بن العربي صاحب عارضة الأحوذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزير حافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثامنة من البينات العشر، منوها بأن من القواعد الأصول في إدراك العلوم تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. فمن أراد أن يدرك مأموله من العلم فإنه يقلل دروسه ويحكم مدروسه، فإن عرضت حال تقتضي خلاف هذا انتفع بها، كحال هذه المجالس، فإن المقصود منها إحياء العلوم في البلدان وتحبيب الناس فيها وتذكيرهم بمهماتها، لا أنها كافية في ابتغاء العلم، فهي بمنزلة الشمعة التي تضيء الطريق. ثم ذكر بيتين لأبي الحجاج المزي رحمه الله يقول فيها: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم قال: وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. ثم ذكر أن ترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم فقدت ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مباني، فإن من الناس من يهمل مذاكرة ما تلقاه ثم يريد بعد مدة الرجوع إليه، فيحتاج إلى إنفاق وقت وقوت وقوة في طلب حفظ مبانيه وفهم معانيه. وذكر في هذا المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في القرآن الكريم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن لاحظ قيودها أمسكها وبقيت محفوظة، وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ أي أن القرآن قد يسر أخذه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف بغيره من العلوم المفتقرة إلى دوام المذاكرة؟
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة التاسعة: في التأني نيل بغية المتمني، والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله البينة التاسعة من البينات العشر، منوها بأنه في التأني نيل بغية المتأني، أي إدراك ما يمني نفسه به، وأن الثبات نبات، وأنه إنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، فتطول مدته في أخذه ويجود العدة وهي الآلة التي تبلغه إدراكه. ثم ذكر كلام الزهري في الوصية بذلك، وآخره قوله: ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وأخذ هذا المعنى شمس الدين الحلبي فقال: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم ذكر أن طلب العلم في أيام وليال طلب للمحال، ومن أخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي فإنه يحصل مطلوبه، وأما المستعجل فيه فإنه تتشتت قوته ويذهب مقصوده في نيل العلم. ثم ذكر موجب ذلك بالمنقول عن الخطيب البغدادي، وهو ملاحظة قوة القلب، فالقلب الذي هو وعاء العلم له قوة، فإذا حمل على ما ليس من قدرته امتنع عليه الفهم والعلم، وإذا غذي بالعلم شيئا فشيئا قوي حتى يتمكن منه، فصورته الباطنة كالصورة الظاهرة في حمل الأثقال، فإن المرء قد يريد أن يحمل ثقلا يزن وزنا عظيما فلا يستطيع، فكذلك العلم قد تريد حمل شيء عظيم من العلم فلا تقدر عليه لعدم تمكن قلبك من حمله، فإذا لاحظت قدرتك عليه وأخذت فيه شيئا فشيئا قوي قلبك حتى يتمكن من العلم، كمن يدرج نفسه في تقوية عضلاته يوما بعد يوم بالرياضة فتقوى حتى يستطيع حمل ثقل لم يكن يحمله قبله. وقد ذكر أبو هلال العسكري أنه لما ابتدأ العلم كان يحاول حفظ الشيء فيبقى فيه مدة طويلة، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت. هذا حفظ في سحر واحد، ويقول كان إيش ما يستطيع أن يحفظ الشيء اليسير. لماذا؟ لأنه كما أخبر في كتاب الحث على طلب العلم أنه لم يزل يروض نفسه على هذا حتى تمكن منه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة: الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض، والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال، والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه.
ذكر المصنف وفقه الله البينة العاشرة، وهي تمام بيناته العشر المذكورة في هذا الكتاب، منوها أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، وأتبع هذا بذكر أوعى مقالة جمعت آلة العلم، وهو ما ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين، وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق الرباني ويمد به من المعونة الإلهية. فالأمر كما قال الأول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فالآلة المذكورة تابعة لتوفيق الله وعونه، غير مستقلة عنها ولا متقدمة عليها. فالأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي النباهة التي تكون مميزة له بين أنواع المسائل، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، أي قوة قلبه في جمع ما ألقى إليه من محفوظ أو مفهوم. الرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسع إليها الملل، أي محبة ما يطلبه. والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، أي بمال يعينه على ما يلقاه من حوائج الطلب. والسادس الفراغ، أي سعة الوقت الذي يكون معه التوفر، أي جمع النفس على العلم ويحصل به الاستكثار. والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر واتساع المدة ينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه، أي باذل له متأن في تعليمه، أي آخذ بترقية المتعلمين شيئا فشيئا، فمن اجتمعت له هذه الآلة أدرك العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الخاتمة.
ختم المصنف وفقه الله هذه البينات بأبيات للزبيدي مأخوذة من كتاب له اسمه ألفية السند، هي في آخره مشتملة على نصائح نافعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طر
احذر
روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان، أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها، منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون، أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله، اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ، وماله في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييتا مقارنا تحمد ما بقيتا، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول بين من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر، فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة، القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول
فتجهله
أحسن الله إليكم، القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس إذا لكان الصمت من عين الذهب ففهم هداك الله آداب الطلب. إلى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما أقول. العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون. لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفع النراسا وهو مع التقى هدى ونور وهو مع الزيغ بذا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا
قوله وهو مع الزيغ بذا وبور يعني هلاك وفساد. البذا الهلاك والبور الفساد. نعم. فالعلم إن زاد.
أحسن الله إليكم. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد إلا ردى. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة. فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية والجد في التقوى بخير سيرة ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذوي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم. فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمر العمر بكل ذرة فكل ذرة رخيصة منه بألف درة. فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه. فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم وأدخلوا فيه الجدال والمرى فكثرت آفاته كما ترى. فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذاقوا جنى مأثوره. فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه. وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين. حتى يكون عند موت جسمه حي الحجى بنوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده. فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية. هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة.
وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 14 أو 13 من شهر شوال سنة 39 و400 في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في كتاب رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. والحمد لله أولا وآخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس
والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج أساس العلم بسنته الثامنة 38,439,000 بمدينته العاشرة مدينة نجران، وهو كتاب البينة في اقتباس العلم والحق فيه لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم البينة في اقتباس العلم والحق فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى. وأصلي وأسلم على محمد وآله صلاة وسلاما بالمكيال الأوفى. أما بعد، فإنه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خبطهم زائلين عن خلطهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله، فتلقفها فئام يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن لي موفق سلني صالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة، فأجبت الداعي وحققت مؤمله، فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحفظ فيه من خدرها تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، ثم ذكر أنه لم يكن الذين يقتبسون العلم أي يطلبونه منفكين عن خبطهم أي تاركين له، زائرين عن خلطهم أي مفارقين لهم حتى تأتيهم بينة واضحة وحجة موضحة توجه حائرهم وتنبه غافلهم. فإن الساعين في طلب العلم يفتقرون إلى الإرشاد والهداية إلى سبيل أخذه، ويتحقق نفعهم ببيان الواضحات لهم في جادة أخذه وإقامة الحجج على ذلك حتى توجه حائرهم وتنبه غافلهم فينفك عن خبطهم ويزول عن خلطهم. ثم ذكر أنه تقدم منه تصدير مقيدة في مدارج العلم أي مسالك أخذه ورتب جمعه بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله أي انتشرت شرقا وغربا، فتلقفها فئام أي جماعات يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون. ثم حسن له موفق سلني صالها وبوح وصالها أي الإعلان بذلك وتوسيع دائرة نشره رغبة في تعميم الإفادة، فأجاب الداعي وحقق مؤمله، ولم شتات تلك الوصايا في هذا الكتاب الذي سماه البينة في اقتباس العلم والحرق فيه أي في جمع العلم وإتقانه والمعرفة التامة به، فأبرزها من خدرها أي مما كانت تحتجب به، تنفع الملتمس أي طالب العلم، وترفع المقتبس أي المهتدي بأنوار الدلالة والإرشاد، والإرشاد وتدفع المفترس المدعي ما ليس له، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله البينة الأولى: العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وبتصحيح النيات تدرك الغايات. ومدار نية العلم على أربعة أمور: من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه. وإليهن أشرت بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، والثالث التحسين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ومعنى عم شمل والنسم النفوس جمع نسمة وزك، أي ثبت.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الأولى من البينات العشر المذكورة في هذا الكتاب، منوها بأن العلم صيد وشراكه النية، أي الحبالة التي تنصب لاقتناصه، فنية العلم هي أوثق حبالة وشبكة يصطاد بها العلم، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره
ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. والرائد هو مقدم القوم في طلب الربيع، فإن العرب كانت إذا رأت البرق في ناحية بعثت من ينتجع الربيع بين يديها فيمضي حتى يفتش في الأرض عن موضع الربيع. ثم ذكر الأصل الذي بني عليه هذا، وهو ما جاء من كنوز السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. ثم قال: وبتصحيح النيات تدرك الغايات، أي إذا صحت نية أحد في ابتغاء مطلوبه أدركه وحصله. ثم ذكر أن مدار نية العلم على أربعة أمور، إذا جمعها العبد كملت نيته في العلم. أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية، فينوي بطلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه معرفا لها بطريق العبودية. وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم، فينوي السعي في رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى ما ينفعهم في العاجل والآجل. وثالثها العمل به، فإن العلم يراد للعمل، فينوي بطلب العلم أن يكون عاملا به، لأن العلم يراد منه العمل لله سبحانه وتعالى. ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع، فينوي بجمعه العلم أن يكون ساعيا في إحياء العلم وعدم موته وحفظه من الضياع لئلا يذهب. ثم قال: وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيئ له القادر عليه، أي يقوى ملاحظة هذا المعنى في حق من وجدت له أهلية من الطلاب ممن امتاز عن غيره بقوة حفظه وجودة فهمه، وتهيأ له من أسباب العلم ما لم يتهيأ لغيره. ثم ذكر أن هذه الأمور الأربعة جمعت في قوله: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعده والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. ثم قال: ومعنى عما شمل، أي شمل المذكور بعده من نفسه ومن النسم. ثم قال: والنسم النفوس جمع نسمة، وزكن أي ثبت.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الثانية العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة، فإن العزائم جلابة الغنائم، فأعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإنما يحل عقدة العزم ثلاثة أيد: أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم، وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته، وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره، فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. فالعوائد تحسم بالهجر، والعلائق تحسم بالقطع، والعوائق تحسم بالرفض. فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه. وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس. وتمد قوة العزم ثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل. وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القذة بالقذة. ومما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثانية من البينات العشر، منوها بأن العزم مركب الصادقين، ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة. والعزم هو الإرادة الجازمة، واشتمال القلب عليها دليل الصدق، وإذا فرغ القلب من تلك العزيمة لم ينل مطلوبه، فإن العزائم جلابة الغنائم، فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين. ثم ذكر قول ابن القيم: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها، أي أن استنارة القلب بنور العلم تحصل بالهمة والعزيمة. والفرق بينهما أن العزيمة أن الهمة مبتدأ والعزيمة منتهى، فإذا هم العبد وقويت همته استحكمت فصارت عزيمة. ثم ذكر أن عقدة العزم تحل عقدتها أي تضعفها ثلاث أياد: أولها إلف العوائد، وهي جمع عادة، مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم. فمن ألف عوائد الخلق وجاراهم فيها حلوا عقدة عزمه. وثانيها وصل العلائق، وهي تعلقات القلب وصلاته، أي ما يوجد في القلب من مرادات مطلوبة يتشوف إليها ويتعلق بها. وثالثها قبول العوائق، أي الاستسلام لها من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره. فالفرق بين العلائق والعوائق أن العلائق تتعلق بالإنسان نفسه فيجدها في قلبه، وأما العوائق فهي خارجة عنه هاجمة عليه. ثم قال: فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه، لا يدفع إلا بحسم مادتهن. والحسم هو الاستئصال التام والقطع المبرم، ثم بين ما يحصل به حسم هذه الأمور المفسدة فقال: فالعوائد تحسم بالهجر، أي بأن يهجر الإنسان ما اعتاده الناس، والعلائق تحسم بالقطع أي بنزعها من القلب، والعوائق تحسم بالرفض أي مقابلتها بردها وعدم الإذعان لها. ثم قال: فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه أي الحاكم عليها، فليس كل أحد يحكم نفسه ويتملكها، وأكثر الخلق تملكهم نفوسهم وتتحكم فيهم. ثم قال: وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس، أي أن قدرة العبد على سياسة نفسه بإصلاحها وحسم ما يتعلق بها أعظم من كون الإنسان قادرا على امتشاق حسام أي سيف يجز به رؤوس الخلق. ثم ذكر أن قوة العزم تقوى بثلاثة موارد: أولها مورد الحرص على ما ينفع، وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل، وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل، وهن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فجمله الصلاة منابع الموارد واحدا واحدا، حذو القذة بالقذة أي كصورة محاذاة ريشة السهم بريشته الأخرى، مما يكون في آخره ويشد في وتر القوس ليرمى به. فقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك دليل المورد الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله دليل المورد الثاني، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز مورد دليل المورد الثالث. ثم ذكر أن مما يحرك العزائم أي يقويها ويعليها إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي ملازمة ذلك، فيديم ملتمس العلم خاصة وملتمس الخير عامة النظر في أحوال كمل الخلق السابقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلله بقوله: فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك، لأن الإنسان إذا بصر بأناس هم من جنسه حملوا أنفسهم على المقامات العالية فأدركوا ما أدركوا، قوى ذلك نفسه في السير بسيرهم والاقتداء بهم. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. والقطا نوع معروف من الطير يتبع بعضه بعضا ويأخذ بعضه بسير بعض، وجبلة الخلق محبتهم السير بسير غيرهم والاقتداء بطريقته. ثم قال: فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم. وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر أنه لا يجد لطالب العلم أنفع من إدمان النظر في سير السلف السابقين، انتهى كلامه، للمعنى الذي ذكرناه من جبلة الاقتداء ومحبة الاتباع لمن سبق. فمما تقوى به النفس في تثوير عزيمتها وتحريك همتها أن ينظر ملتمس العلم والخير في من تقدمه من كمل الخلق ثم يسير بسيرهم ويقتدي بفعلهم. فالمرء إذا رأى أن خلقا من خلق الله هم أبناء جنسه حصلوا خيرا عظيما بما كانوا عليه من العزائم اقتدى بهم وقويت نفسه على مطلوبه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. البينة الثالثة: التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة. قال يحيى بن مجاهد رحمه الله: كنت آخذ من كل علم طرفا، فإن سمع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة. قال أبو محمد بن حزم: كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له: ولقد صدق. وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه. وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض، فمحلها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي رحمه الله في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، والتفريق بينها بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه. أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثالثة من البينات العشر، منوها بأن التبحر أي التوسع في العلم فضيلة، والمشاركة في كل فن غنيمة. وأتبعه بقول يحيى بن مجاهد: كنت آخذ من كل علم طرفا، أي أصيب منه نصيبا. قال: فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة، أي يجد معه السامع ألما في نفسه بأن يكون بمنزلة الأعمى بين المبصرين والأصم بين السامعين، فيألم لما يجده من فوت فهم ما يذكرونه. وأتبعه بقول ابن حزم: ولقد صدق، أي صدق يحيى بن مجاهد فيما ذكره من حصول الغمة القلبية لمن اجتمع بأناس يتحدثون في شيء وهو لا يدري ما يقول فيما يتكلمون فيه. ومن جملة من تعرض له هذه الحال من لا يأخذ من العلوم بنصيب حسن، فيجمع نفسه على فن أو فنين مهملا الأخذ بالأصول الجامعة من أنواع الفنون المستعملة عند أهل العلم. وقوله في وصف ابن حزم: كتيبة الأندلسيين، أي الذي هو فيهم بمنزلة الكتيبة، والكتيبة جماعة العسكر والخيل. ثم قال: وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. أي أن صاحب النفس الأبية الحرة يطمح إلى الاطلاع على أنواع المعارف وأسرار العلوم، فتحمله هذه النفس على أن يأخذ من كل فن قدرا حسنا، ولا يكون جاهلا بشيء منها. والذوق والوجد حالان قلبيان يعرضان للعبد، ومن الأول حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان، الحديث رواه مسلم، ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال: ويقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة، فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه، ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه، أي أن من المستقبح أن يكون للمرء قدرة في إدراك مطلوب من المطلوبات من العلوم، فيقعد عن طلبها ويتباعد عن أخذها مع وجود القدرة ووفور المكنة. قال المتنبي: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وهذه الحال التي يتلبس بها من يتلبس من القادرين القاعدين حقيقة بقوله: وهذا ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ثم ذكر خصيصة من خصائص علوم الديانة تحمل على طلب معرفة أصل نافع من كل فن منها، وهو كونها مرتبطة بعضها ببعض، فمحلها أي منتهاها إلى النورين القرآن والسنة، وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا. قال الزبيدي في ألفية السند: فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، أي أن أنواع العلوم المتعلقة بالشرع يمتزج بعضها ببعض ولا ينفك شيء منها عن الآخر، فهي آخذ بعضها برقاب بعض، فلا يتم فهم علم منها مع الاقتصار عليه فقط. فلو قدر أن أحدا أراد أن يبرز في علم التفسير فجمع نفسه عليه دون معرفة بالعلوم الأصلية من الاعتقاد والفقه والحديث، أو العلوم الآلية المحتاج إليها في الاستنباط كأصول الفقه وقواعده والنحو والصرف واللغة، فإنه لا يكون رأسا مبرزا في علم التفسير يحتاج إليه، ويكون عنده منه ما ليس عند غيره. ثم ذكر أن التفريق بين علوم الديانة بالاقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من آثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة، فإن علوم الدنيا يتصور في بعضها أن ينفك عن بعض وأن لا يكون لعلم منها صلة بعلم آخر، وهذا الانفكاك غير موجود في علوم الديانة لما تقدم من اتحاد أصلها. ثم أرشد إلى ما يحصل به تمام حال العبد في أخذ العلم، فقال: وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها، أي أن يأخذ من كل فن معتمد أصلا يعول عليه دون اتساع فيها، أي دون توسع في تلك الأصول المأخوذة. وهذا الأصل كما سيأتي قد يكون في كتاب أو كتابين أو ثلاثة، فيحصل أصلا من علم أصلا وثيقا من علم الاعتقاد، وأصلا وثيقا من علم الفقه، وأصلا وثيقا من علم الحديث، وأصلا وثيقا من علم التفسير، وأصلا وثيقا من علم النحو، وأصلا وثيقا من علم اللغة، وأصلا وثيقا من أصول الفقه، حتى يستتم أنواع علوم الديانة الأصلية والخادمة لها. ثم أرشد إلى ما يتبعه فقال: ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه، أي إذا حصل أصول العلوم انتقل بعد ذلك إلى مرتبة أعلى، وهو أن يقصر نفسه على ما وجد منها قوته فيه وقدرته عليه، فإذا أخذ من كل فن مستعمل أصلا وثيقا ووجد عند تناوله تلك الأصول ميل نفسه ووفور قوته في علم أو علمين، فلا بأس أن يجمع نفسه حينئذ على هذا، بل هذه هي الحال الممكنة لأكثر الخلق، فأكثر الخلق لا يقدرون على ممازجة العلوم الشرعية وما يخدمها ممازجة تامة حتى يصيروا رؤوسا في تلك العلوم، وإنما يمكنهم أن يصيبوا أصول الفنون ثم يبسط أحدهم يده في علم أو علمين. ثم قال: أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد، بل يختص به الله من يشاء من خلقه، أي لا يكاد يوجد في الخلق من يكون بالغا للغاية محصنا الكفاية في العلوم المستعملة غالبا، وهذا شيء يخص الله عز وجل به من شاء من خلقه. ثم قال: وملاحظة الاختصاص تهول المغامرة فيه وتجشم العناء حتى ينال المنى، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي من وجد في نفسه قدرة على عموم بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة فإنه ينبغي له أن يغامر في ذلك وأن يتجشم العناء الذي يجده في بلوغ الغاية في أنواع العلوم، وأن يصبر في ذلك ممتثلا قول الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، أي لا تحصل المطالب المرجوة التي تأملها النفس وتتعلق بها إلا مع الصبر.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الرابعة: ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره، فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء. قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار، فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وإيضاحا لمعانيها المقصودة. وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج لها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير، فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود، وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها، مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة. انتهى. ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له. قال الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين: فينبغي لطالب العلم ألا ينهي في طلبه وينتهز الفرصة به، فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح، ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله، ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله، فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة، إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها. انتهى. ثم قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه. أحسن الله إليكم. ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين. ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه
إذا امتنع عليه الصيد تركه
فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه لأن معانيه التي يتوصل إليها مستودعة في كلام مترجم عنها وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الرابعة من البينات العشر منوها بأنه ينبغي أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين لأنها مرادة بالذات، ثم قال فلا يشتغل بغيرها إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غورة، أي إذا اشتغل بشيء من العلوم الخارجة عن علوم المقاصد فإنه يشتغل بقدر ما يقف به على مقاصد ذلك العلم ولا يبتغي أن يصل إلى غايات هذا العلم من التوسع فيه. وعلله بقوله فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد، فإذا ذهب يبتغي أن يأتي على كل واحد منها بشذوره وفروعه وجله ودقه فإنه لا يمكنه ذلك ويذهب الزمان فيما غيره أولى منه، فإن هذه العلوم بمنزلة الملح للطعام إن زاد ساء وإن نقص ساء. ثم ذكر كلاما لابن خلدون في كتاب المقدمة يبين ذلك ويوضحه، إذ ذكر ابن خلدون أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران أي الحواضر والبلدان على صنفين، أحدهما علوم مقصودة بالذات كالشرعيات والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم. ثم ذكر أن العلوم التي هي مقاصد يتوسع فيها وتفرع مسائلها وتستكشف أدلتها فإنها تزيد طالبها تمكنا منها وفهما لمعانيها، وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية وأشباهها فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط، أي سلم يوصل إلى فهم علوم المقاصد، وإذا كانت كذلك غير مرادة لذاتها فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل لأن المتلقي يخرج بذلك عن المقصود منها، فإذا خرج عنه صار الاشتغال بها لغوا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها. انتهى كلامه. فالعلوم الآلية ذات فروع وشذور طويلة، وإذا ذهب ملتمس العلم يروم أن يجمع هذا العلم كله لم يمكنه ذلك إلا بإنفاق زمن طويل كان حقيقا به أن يجعله في علوم المقاصد. ومن هنا عاب الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين طلب شذور العلوم الآلية وفروعها البعيدة كعلم النحو أو أصول الفقه، فيأخذ منها بقدر ما يستولي على جملة ذلك العلم ويستعين به على فهم علوم المقاصد. ثم ذكر أنه لا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يتصف بخمس صفات أخذهن من كلام الماوردي في أدب الدنيا والدين المذكور بعدهن، فأولها أن يكون نهازا للفرص أي مغتنما لما يلوح له من فرصة في طلب علم كاتساع وقت أو وفور مال أو وجود معلم، وثانيها أن يكون مبتدئا للعلم من أوله، فيأخذه من حيث درج الناس على أخذه، فيبتدئ بجمل مسائله ثم ينتقل إلى تفصيلها ثم ينتقل إلى ما فوقها. وثالثها أن يكون آتيا له من مدخله، أي من الباب الذي يدخل به إلى هذا العلم، فكل علم له باب يدخل منه، ويدلف المرء في هذا العلم من باب ويصل إلى باب وراءه ثم ينقله إلى باب وراء حتى ينتهي إلى التمكن منه. فمثلا من رام علم النحو افتتح باب المقدمة الآجرامية، ففهم معانيها وحفظ مبانيها وأتقن أمثلتها، ثم دخل من باب ألفية ابن مالك بعدها ففهم مقاصد الألفية، فإن أدرك هذين فقد حصل علم النحو، وإن أراد أن يرتفع إلى ما وراءها فيدخل من باب مغني اللبيب، فيكاد بإتقان هذه الكتب الثلاثة استوفى ما يلزمه من جملة علم النحو النافعة في فهم الكتاب والسنة. ورابعها أن يكون منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، لأن من اشتغل بغير المهم قطعه عن المهم، وما كان لا يضر جهله فلا ينبغي أن ينفق العلم فيه، فإن العمر قصير والعلم كثير، والعاقل من جمع عمره على ما ينفعه. وخامسها أن يكون ملحاً في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له، أي مجداً مكرراً التماس تحصيل ما يطلبه من العلم إذا استصعب عليه منه شيء، فلا يهمله لأجل ما يعرض من الصعوبة. ثم ذكر بعد عن الماوردي نفسه أنه قال: ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه، إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه، وإعذارا لها في ترك الاشتغال به، فإن ذلك مطية النوكة أي الحمقى، وعذر المقصرين، أي أن من الناس إذا استصعب شيئا من العلم أوهم نفسه عدم الحاجة إليه ليعذر من الاشتغال به، كأن يطلب علم النحو فلا يفهم مقدمة هذا العلم وتصعب عليه فيتركه، ويلتمس من الأعذار ما يكون عذرا له في الاشتغال به، كأن يقول: إن علم النحو ليس من علوم الكتاب والسنة، فلا تجد في الكتاب والسنة ما يحث حتى صريحا على تعلم النحو، وهلم جر من المقالات العاطلة التي يسوغ بها لنفسه ترك هذا العلم إذا استصعب عليه. ثم ذكر أن من كانت حاله أخذه ما تسهل من العلم وتركه ما تعذر فإنه كالقناص أي الصياد الخائب، إذا امتنع عليه الصيد تركه، فإذا طلب صيدا وصعب عليه إدراكه رجع عنه، فما تزال أنواع الصيد تلوح بين يديه، فإذا وجد كل واحد منها يحتاج إلى همة في أخذه وتحصيله وتعب في صيده تركه واعتذر لنفسه. فهو إذا رأى أرنبا قفزت بين يديه ثم راغت روغانا شديدا قال: يا لا صغرها، فما يبتغيها صائد عاقل، ثم مضى يلتمس صيدا فوجد حماما في شجرة بعيدة فأراد أن يقرب منها من غير تحفز في نفسه ولا حذر من رؤيتها له، فلما طارت ولم يدركها قال: الطير لحمه غير لذيذ، ثم رأى صيدا ثالثا فاعتذر بعذر حتى يمضي عليه يومه ولم يصد شيئا. فكذلك حال بعض من يشتغل بالعلم، فإذا استصعب عليه شيء من العلوم التمس لنفسه عذرا، وهذه جادة البطالين، وأما أهل العزيمة الجازمة والإرادة الصادقة فإنهم يجمعون أنفسهم على مطلوبهم ولا يزالون يلتمسون فهم ما صعب عليهم حتى يستقر في قلوبهم. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله أنه لم يفهم مسألة في درس الفرائض عند شيخه، فلما انصرف من درس الفرائض رجع إلى منزله بعد صلاة العشاء، فاستحضر من كتب الفرائض التي عنده ما يستعين بها على فهم هذه المسألة، وأمر خادمه أن يصنع له أتايا أي شايا بلغتهم، فلم يزل يقلب الكتب في فهم تلك المسألة حتى انفجر الفجر، أي طلع عليه الفجر وقد فهم المسألة، وكان يمكنه أن يخلد إلى النوم ثم يقول هذه مسألة لعلي أموت لا أسأل عنها، لأنه يرى أن فهم هذه المسألة عبادة يتعبد بها الله عز وجل. وفي أخبار ابن جرير الطبري رحمه الله أن رجلا دخل عليه في مرض موته فتذاكر في مسألة فكتبها عنه ابن جرير، فقال له صاحبه في هذه الحال، فقال لأن ألقى الله عالما بها أحب إلي من أن ألقاه جاهلا بها. وهذه هي طريقة الصادقين الذين لا يستصعبون شيئا من العلم ولا يزهدون فيه، لأنهم يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة الخامسة: مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن. فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله، وثالثها استنباط فروعه من أصوله. وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها. قال ابن خلدون في مقدمته بعد كلام سبق: وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا. وهذه الملكة غير الفهم والوعي، لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه، وبين العامي الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير. والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. انتهى.
ذكر المصنف وفقه الله البينة الخامسة من البينات العشر، منوها بأن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على الأصول على تلقي الأصول تحفظا وتفهما، بأن يجمع قوته على تلك الكتب المعتمدة عند أرباب العلوم متحفظا مبانيها متفهما معانيها، فبذلك يغنم عمره وينتفع به ويبتدئ العلوم من أوائلها ويأتيها من مداخلها. ثم ذكر أن ذلك هو سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم، أي إتقانه والتمكن فيه وتحصيل ملكة الفن، أي كونه هيئة راسخة في النفس. فالملكة اسم الهيئة الراسخة في النفس، أي الطبيعة النفسانية التي تكون ثابتة في نفس العبد وقلبه. ثم ذكر أن الحذق يدرك بثلاثة أمور: أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله،
وثالثها استنباط فروعه من أصوله. فمن أدرك هذه الأمور الثلاثة في فن ما صار حاذقا فيه، ثم أرشد إلى أيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة، فقال: وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول أي شقها، واستبطان منطوقها ومفهومها أي جعل ما فيها من المباني والمعاني ساكنا في القلب باطنا فيه، قال: حتى يمتلئ القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة. وذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في بيان ذلك، وأنه قال بعد ذكره هذه السبيل، قال: وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، أي إذا لم يستبطن متلقي فن ما مبانيه ومعانيه ويدرك قواعده وأصوله ويستنبط فروعه من أصوله فإنه لا يكون حاذقا فيه. ثم بين أن هذه الملكة من الحذق والإدراك غير الفهم والوعي، ففهم المسألة شيء والحذق في إدراك حقائقها شيء آخر، كما قال: لأن نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدى في ذلك الفن، أي من حصل منه قدرا نافعا، فالشادي في العلم المحصل منه قدرا نافعا، فالشادي في العلم المحصل منه قدرا نافعا، قال: مشتركا بين من شدى في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العالم النحرير، فهؤلاء كلهم يشتركون في الفهم للكلام الذي يتعلق بمسألة ما. قال: والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من سواهما، أي أن رسوخ العلم في النفس وإدراك الحذق لتلك المسألة وفهمها على الوجه الأتم لا يكون إلا للعالم أو المحصل علما وافر حظا وافرا في علم من العلوم. قال: فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي، أي أن ما يجده المرء من فهم مسألة ما ليس هو بمنزلة الحذق فيها بإتقانها ومعرفة مآخذها، كالذي ذكرناه من قول الداعي عند الثناء على الله: آمين. فمن الناس إذا تكلم على هذه المسألة وهو ما يقوله المرء بعد دعاء الداعي في وتر أو غيره إذا أثنى على الله، قال: الأمر في ذلك واسع، فإن شئت أمنت وإن شئت سبحت وإن شئت سكت. وإطلاق القول هكذا غير حذق للمسألة، فحذق المسألة اختلاف أفرادها، فإن من أفرادها ما يكون ثناء، وإذا كان ثناء فإن المرء إما أن يسكت وإما أن يسبح ولا يؤمن، لما تقدم من حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا تقول السلام على الله من عباده، وذلك لكمال الله عز وجل وعدم افتقاره إلى دعاء الخلق، فهو مستغن عن دعائهم في تحصيل كماله. وكلمة آمين معناها اللهم استجب، فإذا قال القائل: اللهم أنت الواحد الأحد الغني الصمد، فقال السامع آمين، معناه اللهم استجب بأن يكون الله كذلك، وهذا أمر فرغ منه، فالله مستغن عن الناس متصف بالكمال، ولهذا نظائر. والمقصود أن ملتمس العلم ينبغي أن يدرك أن فهم المسائل شيء والحذق فيها ومعرفة ما يقال منها باعتبار حال وما يقال باعتبار حال أخرى متفاوت، فلكل مسألة حالها باعتبار ما يحيط بها من زمان أو مكان أو فاعل أو غير ذلك.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة السادسة: إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول. وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا. وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال، ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله، ويتلقى بعدها الأصول المتوسطة مستوفات الشرح والبيان، مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن. ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. والمرشد إلى هذا كله هو الدراكة البصير بن خلدون، إذ يقول في مقدمته: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يريد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع بها إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتأثر عليه. انتهى كلامه. وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث: الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السادسة من البينات العشر، منوها بأن الوصول إلى الحذق في العلم أي إتقانه والتمكن أي إتقانه والتمكن فيه لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة، بأن يطلب الاستيلاء عليه بقراءة كتاب معتمد فيه، كمن سمع أحدا يشيد بعلم الأصول فقصد أن يأخذ أوسع كتاب فيه، فقيل له إن كتاب البحر المحيط للزركشي كتاب جامع للمسائل الأصولية وأقوال أصحابه فيها، فعمد إلى شرائه، ثم جمع نفسه على قراءته حرفا حرفا من أوله إلى آخره، فإن هذا قد دخل هذا الفن جاهلا ويخرج منه جاهلا، وجهله الأول أهون من الثاني، فجهله الأول جهل بسيط لأنه لا يدري أصول الفقه، وجهله الثاني جهل مركب لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فهو لم يفهم مسائل هذا الفن فهما متدرجا تقوى به ملكته شيئا فشيئا. فمن أراد الحلقة في العلم فإن سبيله هو المذكور في قوله: بل لا بد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له، تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد، وقد تضم أصلين اثنين معا. انتهى كلامه. فالنفس تحتاج للتهيؤ في أخذ علم ما بأن تبتدئ بشيء يسير منه، فإذا وعته قوي إدراكها ذلك الفن، ثم تمد اليد في مسائله بأخذ أصل متوسط، فإذا وعته قويت ملكة فهم هذا العلم فتنتقل إلى أصل ثالث جامع تستكمل به فهم هذا الفن. وقد يكون في مرتبة من هذه المراتب أصلين اثنين، وقد يكفي فيها أصل واحد، لكنه يدرج نفسه بالابتداء ثم التوسط ثم الطول. ثم ذكر ما تمتاز به هذه الأصول بعضها عن بعض، فقال: وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب، ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة. فأنت إذا أخذت مثلا في علم الاعتقاد مبتدئا بثلاثة الأصول، أحط بشيء يسير هو من المسائل الكبار في هذا العلم، فإذا ارتفعت فوقه إلى كتاب التوحيد مثلا أحط بتقرير أوسع لمسائل توحيد العبادة، فإذا ارتفعت فوقه إلى دراسة فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد حصل لك من سعة الفهم في هذا العلم ما لم يكن حاصلا لك لا في المبتدأ ولا في التوسط، كما أنه لا يمكنك أن تفهم الكتاب المطول ما لم تفهم الكتاب الموجز والمتوسط. ثم أشار إلى أنه مما ينبغي رعايته في تحصيل الحذق عند دراسة فن ما في أصوله المرتبة إيجازا ثم توسطا ثم طولا أن يأخذها وفق ما ينتفع به، فيأخذ الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل ملكته، ثم يتلقى الأصول المتوسطة مستوفاة الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه، فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة إلى ملكة الفن. فكل أصل في مرتبة من مراتبه إيجازا وتوسطا وطولا ينبغي أن يؤخذ وفق الطريقة المرتبة المذكورة. ففي الابتداء تؤخذ جمل المسائل، ثم في التوسط يزاد الطالب بقدر ما يقوى فهمه هذا الفن، ثم في الطول وهي حال الانتهاء يتوسع في بيان مسائل العلم له وتذكر له الخلافيات ويزاد له حل المشكلات. فلو قدر أن أحدا أراد أن يدرس علم الفقه فابتدأ بمتن موجز، فعرضت له أول مسألة فيه على العادة في أبوابه وهي باب المياه، فأراد معلمه أن يشرح له هذا الباب، والجاري أن مسائل باب المياه في المختصر الوجيز تكون قليلة أو كثيرة؟ تكون قليلة. فلما قال الطالب باب المياه اعلم أن المياه، قال صبر، باب المياه باب اختلف في إعرابها، والراجح جريان أنواع الإعراب الأربعة فيها مع الإضافة وعدمها، فيقال باب المياه وباب المياه، فهي على الأول مقطوعة الإضافة وهي على الثاني مضافة، والقطع عن الإضافة سوغ التنوين لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فلما أضيف باب إلى المياه ارتفع التنوين وبقي الضم فيقال باب المياه. واختلف في معنى الإضافة هنا على أي حروفه المقدرة يحمل، هل هو باب في المياه أو باب للمياه أو باب من المياه، ويذكر وجه كل واحد منها. قال: وهذا الذي ذكرناه كله باعتبار الرفع. الحين باقي النصب والجر، ثم بعد ذلك الجر في خلاف هل يبقى عليه حكم الجر مع حذف عامله أم لا يبقى، وأنه قول بعض الكوفيين، ثم بعد ذلك ينقله إلى السكون، ثم يذكر أن وجه السكون هو إيقافه على الحكم، ثم يذكر الخلاف هل الإيقاف على الحكم حكم إعرابي أم قبل ورود الحكم الإعرابي، ولماذا كانت السكون العلامة الدالة على الوقوف عن الحكم قبل وقوعه، وما الفرق بين السكون التي تكون علامة على الحكم الإعرابي وما يكون منها دالا على الوقف عن الحكم الإعرابي، وصلى الله وسلم على محمد. بعد ذلك هذا كله إيش ترى مختصرين الحين. هذا الطالب يقول الله أكبر، وهي حقيقة الله أكبر على حالك والله، يعني الله أكبر تشفق من هذه الحال. هذا الإنسان يحب العلم وراغب فيه ويجلس ساعة كاملة في باب المياه ويدرس كتاب إيش باب المياه الفقه، يعني إلى الآن ما درس باب المياه إلى الآن. ثم كلمة المياه، هذا المياه جمع ماذا؟ ماء. وماء لماذا ظهرت الهاء فيه؟ لأن أصله موه. ثم يذكر له اختلاف أهل العلم في التفضيل بين أنواع المياه، ثم يذكر له قصيدة من 7 أبيات في أنواع المياه، وأن أفضلها هو ماء زمزم، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو الحوض، والراجح هو أنه باعتبار الدنيا زمزم وباعتبار الآخرة الحوض. هذا إلى الآن ما دخل الأحكام، ما وصل، يعني يمكن 2 أو 3 درس وهو ما وصل. هكذا لا يكون العلم أبدا. هذه الحالة التي صار عليها الناس، هذه حال من لم يأخذ العلم عن أهله، وإنما أخذ عن الكتب، يأخذ عن الكتب. وهذا أيضا بعد يختصر، لو أراد يطول جمع من الكتب. لذلك يعني بعض الدروس تلقى حاضر فيها على الطاولة 30 كتاب، فيقول وبهذا قال الحافظ ابن حجر وذكر كلاما محررا، ويسحب فتح الباري ويقرأ 10 صفحات، خلاص انتهى الدرس. الطالب ما يستفيد هكذا. فأخذ العلم لابد في الأصول الموجزة أن يكون مجملا من غير تطويل، يعني لا يحتاج الطالب المبتدئ تقول باب المياه ما إعرابه ولا نحو ذلك، ينتقل إلى المسائل نفسها، ثم المسائل يفهمها بقدر ما يتصورها، لا يحتاج إلى أدلتها. ثم بعد ذلك في حال التوسط في كتاب آخر يزيد ذكر الأدلة وما وراء ذلك، ثم في الكتاب المطول الذي يقع ثالثا يزيد. فبهذا تنتفع العلوم بالنفوس، ويصير العلم بصيرة هادية. وأما تكثير العلوم بدون فهم لها فسرعان ما تزول. هذا اللي حضر هذا، وهذه حال غالب اللي يحضرون وليس المتمكنون. فالمتمكن العاقل يجعل علمه الواسع الذي آتاه الله موصلا الخلق إلى هدى الله لا مستعرضا لقواه، ما يجي يستعرض قواه. فهذا بعد 3 أيام تجي تسأل أحسن الله إليك ذكرت هذا اللي عن الكوفيين في باب في تقدير الجر، قال هذا ذكرناه، لا الظاهر أنك واهم، ما ذكرنا هذا، لأنه كان حاضر مع التحضير فقط، لكنه إنه علم راسخ في نفسه ما تجده. فطالب العلم إذا أراد أخذ العلم لا بد أن يحرص على هذه الطريقة التي ذكرناها، وهذا كله مقرر في كلام ابن خلدون الذي ذكره عنه المصنف. ثم قال هذا وجه التعليم المفيد، يعني غيره لا يفيد، لا يفيد أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة 7 تؤخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين 2، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم. فإن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه. ودلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعنى. والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه. فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. فاحرص على من تقدم وصفه، فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ، وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه، أمكن سلوك أحد الطرق الآتية. الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه. الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى، ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل. الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم. وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه. ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل، كالبداية والنهاية مثلا. لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ، أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة.
ذكر المصنف وفقه الله البينة السابعة من البينات العشر، منوها بأن أصول الفنون تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين، أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس، سيكون موصوفا بالعلم بهذا الفن الذي يتعطاه متأهلا فيه، والآخر النصح وحسن المعرفة بطرق التعليم بأن يكون ناصحا للمتعلمين حاملا لهم على ما ينفعهم، حسن المعرفة بطرق التعليم ليتمكن من إيصال تلك المعارف إلى قلوب الآخذين عنه. ثم ذكر أن العلم خزانة الشريعة ومفاتيح الخزانة بأيدي العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه، وأن دلائل الشرع والعقل متواطئة على تقرير هذا المعنى، ومن ظن أنه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن. ثم ذكر أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها، والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران آنفا، فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه، فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق المتعلمين بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى. ثم أرشد إلى أن من الأحوال التي تعرض للخلق فقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن ومشقة الوصول إليه، فإذا عرضت هذه الحال فإن الراغب في العلم يمكنه سلوك أحد الطرق الآتية، وهي طرق بمنزلة الضرورة، فمن كان في وسعه الرحلة في العلم والوصول إلى أهله فلا ينبغي أن يعدل عن هذا. فالأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه، فيعمد إلى الشرح المعتمد ويتفهم منه معاني ذلك المتن، ويراجع فيما أشكل شيخا عارفا لا يمكنه الوصول إليه للقراءة، إما لبعد بلده أو لكونه فيه لكنه منشغل بغير هذا كوظيفة ونحوها، فيعرض المشكلات عليه ويتفهم ما يقول فيها. والثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى بأن يضم شرحا وشرحا آخر. قال ومحل ذلك إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه، أي فلا يفي متن شرح واحد بيان ذلك المعنى في ذلك المتن، فلا بد من ضم بعضها إلى بعض، أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل أي يمكنه أن يضم شرحا إلى غيره. والثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمدة، أي بأن لا يفهم هذه المسألة مما وقع بيده من شروح الفن من شروح المتن، فينتقل إلى مطولات ذلك الفن وينظر فيما قاله المحققون في تلك المسألة. ثم قال: ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا، أي من قصورها عن بيان ذلك المعنى فيها، والطالب فوق ما تقدم، يعني من جودة الفهم وقوة العقل. ثم ذكر أن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم. ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية، أي مما يبنى به العلم في النفس، ما يمكن تحصيله دون عرضه على شيخ، مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية، فالبداية والنهاية أصل في معرفة تاريخ الإسلام وأهله، وهذا يمكن تحصيله غالبا بلا شيخ معلم، وإن أمكن قراءته على شيخ معلم فإنه أنفع. وما كان من هذا الضرب من أصول العلوم فلا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم لتعظم منفعته، وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ يكشف معناه ويوضح مغزاه، أي أنه إذا أراد المرء أن يتعاطى هذا الأصل وما كان في معناه من العلوم التي يمكن أخذها بالمطالعة، فإنه لا يحمل نفسه عليها حتى يتضلع، أي يمتلئ بالعلوم الأصلية من الاعتقاد والفقه والتفسير والحديث والعلوم الخادمة لها، ثم يطالع تلك الكتب، فإنه إذا طلعها مع علم وافر انتفع بها، وربما يعرض شيء من المشكلات فيسأل عنه، فإن دخل فيها بلا علم أضر بنفسه وبالمسلمين. فمن الناس من يطالع كتاب البداية والنهاية ولا فهم له في منازل الكلام ومقامات العلوم، فيمر بين ناظريه قول مصنفه في ترجمة أحد وله قبر يزار، فيأخذ الكتاب ويحرقه بالنار ويقول: هذا الرجل قبوري من أهل القبور. وهذا غلط، فإن ابن كثير وغيره من المصنفين في التاريخ يصفون أحوال الناس، أي أن الواقع من الناس هو كذا وكذا، فإذا أردت أن تعرف اعتقاد ابن كثير في هذا فانظر إلى تفسيره في الآيات المتعلقة بهذا. ثم ذكر أن هذا كله فيما يتعلق بصناعة الفهم، أما الحفظ فإنه يعرض محفوظه على من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن، فإن عدم القرين الموصوف بذلك قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها، فلا يأخذ أي نسخة رآها لمتن أراد حفظه، بل يتحرى طلب نسخة صحيحة موثوقة، ثم يعرض على متقن للفن، فإن لم يوجد عرض على عارف باللسان العربي. قال: فإن لم يجد فليرتحل من بلده، فإن العلم لا ينعش فيها، يعني لا يحيا فيها، وليطلب بلدا يجد فيها بغيته، وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة. ومن أنواع الهجرة الممدوحة شرعا الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، ذكره أبو بكر بن العربي صاحب عارضة الأحوذي. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم: حفظكم الله، البينة الثامنة: من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقيا العلم مذاكرته. ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزي حافظ رحمه الله: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكره فحياة العلم مذاكرته، وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مبانيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل معقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يبين معناه: وإذا كان القرآن ميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟
ذكر المصنف وفقه الله البينة الثامنة من البينات العشر، منوها بأن من القواعد الأصول في إدراك العلوم تقليل الدروس وإحكام المدروس، وعروة الإحكام الوثقى هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على مذاكرة الأقران، ففي المذاكرة إحياء الذاكرة، والعلم غرس القلب، والغرس بلا سقيا يموت، وسقي العلم مذاكرته. فمن أراد أن يدرك مأموله من العلم فإنه يقلل دروسه ويحكم مدروسه، فإن عرضت حال تقتضي خلاف هذا انتفع بها، كحال هذه المجالس، فإن المقصود منها إحياء العلوم في البلدان وتحبيب الناس فيها وتذكيرهم بمهماتها، لا أنها كافية في ابتغاء العلم، فهي بمنزلة الشمعة التي تضيء الطريق. ثم ذكر بيتين لأبي الحجاج المزي رحمه الله يقول فيها: من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. ثم قال: وعاقبة ترك المذاكرة فقد العلم. قال ابن شهاب الزهري: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة. ثم ذكر أن ترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم فقدت ذهبت معانيه أو محفوظ نسيت مباني، فإن من الناس من يهمل مذاكرة ما تلقاه ثم يريد بعد مدة الرجوع إليه، فيحتاج إلى إنفاق وقت وقوت وقوة في طلب حفظ مبانيه وفهم معانيه. وذكر في هذا المعنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في القرآن الكريم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن لاحظ قيودها أمسكها وبقيت محفوظة، وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ أي أن القرآن قد يسر أخذه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فكيف بغيره من العلوم المفتقرة إلى دوام المذاكرة؟
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة التاسعة: في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات، وإنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة. قال الزهري: يوصي صاحبه يونس ابن يزيد الأيلي: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، فمن طلب العلم في أيام وليال فقد طلب المحال، ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه وأروى قاصديه، ونهاية العجول تشتت وأفول. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه: اعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام، فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع.
ذكر المصنف وفقه الله البينة التاسعة من البينات العشر، منوها بأنه في التأني نيل بغية المتأني، أي إدراك ما يمني نفسه به، وأن الثبات نبات، وأنه إنما يجمع العلم بطول المدة وتجويد العدة، فتطول مدته في أخذه ويجود العدة وهي الآلة التي تبلغه إدراكه. ثم ذكر كلام الزهري في الوصية بذلك، وآخره قوله: ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وأخذ هذا المعنى شمس الدين الحلبي فقال: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم ذكر أن طلب العلم في أيام وليال طلب للمحال، ومن أخذه شيئا فشيئا مع الأيام والليالي فإنه يحصل مطلوبه، وأما المستعجل فيه فإنه تتشتت قوته ويذهب مقصوده في نيل العلم. ثم ذكر موجب ذلك بالمنقول عن الخطيب البغدادي، وهو ملاحظة قوة القلب، فالقلب الذي هو وعاء العلم له قوة، فإذا حمل على ما ليس من قدرته امتنع عليه الفهم والعلم، وإذا غذي بالعلم شيئا فشيئا قوي حتى يتمكن منه. فصورته الباطنة كالصورة الظاهرة في حمل الأثقال، فإن المرء قد يريد أن يحمل ثقلا يزن وزنا عظيما فلا يستطيع، فكذلك العلم قد تريد حمل شيء عظيم من العلم فلا تقدر عليه لعدم تمكن قلبك من حمله، فإذا لاحظت قدرتك عليه وأخذت فيه شيئا فشيئا قوي قلبك حتى يتمكن من العلم، كمن يدرج نفسه في تقوية عضلاته يوما بعد يوم بالرياضة فتقوى حتى يستطيع حمل ثقل لم يكن يحمله قبل. وقد ذكر أبو هلال العسكري أنه لما ابتدأ العلم كان يحاول حفظ الشيء فيبقى فيه مدة طويلة، فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى حفظ في سحر واحد قصيدة رؤبة بن العجاج: قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت. هذا حفظ في سحر واحد، ويقول كان إيش ما يستطيع أن يحفظ الشيء اليسير. لماذا؟ لأنه كما أخبر في كتاب الحث على طلب العلم أنه لم يزل يروض نفسه على هذا حتى تمكن منه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: البينة العاشرة: لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها. وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونة. الأول: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. والثاني: الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم. والثالث: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه. والرابع: الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل. والخامس: الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب. والسادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار. والسابع: عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن: طول العمر واتساع المدة لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع: الظفر بعالم سمح بعلمه متأنٍ في تعليمه.
ذكر المصنف وفقه الله البينة العاشرة، وهي تمام بيناته العشر المذكورة في هذا الكتاب، منوها أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها، وعدة التعلم آلة المتعلم، وأتبع هذا بذكر أوعى مقالة جمعت آلة العلم، وهو ما ذكره الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين، وقد جعلها 9 أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق الرباني ويمد به من المعونة الإلهية. فالأمر كما قال الأول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالآلة المذكورة تابعة لتوفيق الله وعونه، غير مستقلة عنها ولا متقدمة عليها. فالأول العقل الذي به تدرك حقائق الأمور، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي النباهة التي تكون مميزة له بين أنواع المسائل، والثالث الذكاء
الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، أي قوة قلبه في جمع ما ألقى إليه من محفوظ أو مفهوم. الرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، أي محبة ما يطلبه. والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب، أي بمال يعينه على ما يلقاه من حوائج الطلب. والسادس الفراغ، أي سعة الوقت الذي يكون معه التوفر، أي جمع النفس على العلم ويحصل به الاستكثار. والسابع عدم القواطع المذهلة من هموم وأشغال وأمراض. والثامن طول العمر واتساع المدة ينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه، أي باذل له متأن في تعليمه، أي آخذ بترقية المتعلمين شيئا فشيئا، فمن اجتمعت له هذه الآلة أدرك العلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الخاتمة.
ختم المصنف وفقه الله هذه البينات بأبيات للزبيدي مأخوذة من كتاب له اسمه ألفية السند، هي في آخره، مشتملة على نصائح نافعة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، روى ابن عبد البر ذو الإتقان في طرة من جامع البيان، أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها، منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون، أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها، ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله، اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، والعلم قد يرزقه الصغير والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب، والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، فرب إنسان ينال الحفظ ويريد النص ويحكي اللفظ، وماله في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بريد القلب، معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره، فالتمس العلم وأجمل في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع حسن الصمت، ففي كثير القول بعض المقت، فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت، وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في العلم أو مفتعلة، فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا، فكم رأيت من عجول سابق من غير فهم بالخطأ ناطق، أزرى به ذلك في المجالس بين ذوي الألباب والتنافس، الصمت فاعلم بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن، وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر، فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء، إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب القول بين من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامة، العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر، فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة، القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول
فتجهله
أحسن الله إليكم، القول قولان فقول تعلمه وآخر تسمعه فتجهله، وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب، وللكلام أول وآخر فافهمهما والذهن منك حاضر، لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك إلى ما بعده، فربما أعيا ذوي الفضائل جواب ما يلقى من المسائل، فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه، ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذن لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب، إلى هنا قد انتهى المنقول، فاسمع هديت الرشد ما أقول، العلم أصل الدين والإحسان طريق كل الخير والجنان، دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن. هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون؟ لا تدعو إلا العلماء ناسا، لغيرهم لا ترفعن راسا، وهو مع التقى هدى ونور، وهو مع الزيغ بذا وبور. فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردا. فلا
قوله وهو مع الزيغ بذا وبور يعني هلاك وفساد، البذا الهلاك والبور الفساد. نعم. فالعلم إن زاد،
أحسن الله إليكم، فالعلم إن زاد ولم يزدد هدى، صاحبه لم يستفد إلا ردا. فلا تعد ذاته فضيلة إن لم يكن على الهدى وسيلة، فإنه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للأعمال. فحق أهل العلم صدق النية والاجتهاد في صفا الطوية، والجد في التقوى بخير سيرة، ليستقر العلم في البصيرة. فعلم ذوي الأنوار في جنانه وعلم
ذوي
فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين. وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب. فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده. وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد الناصح. ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم. فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق. ومن يكن في فهمه بلادة فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. فليعمر العمر بكل ذرة، فكل ذرة رخيصة منه بألف درة. فيضبط الأوقات بالموقوت من قبل سبق فتنة وفوت. والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى، كالشكر في إنعامه، فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات. لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم، وأدخلوا فيه الجدال والمرى، فكثرت آفاته كما ترى. فصار فيهم حاجبا لنوره عنه، فما ذاقوا جنى مأثوره. فهلكوا بقسوة وكبر وحسد وعجب ومكر. نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. فالذم منهم لا من العلوم، فإنها من طلعة القيوم. فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه، وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه. وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشان، ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين. حتى يكون عند موت جسمه حي الحجى بنوره وعلمه. طوبى لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده. فسار في الحق على طريقة بالحق تهديه إلى الحقيقة، على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية. هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة.
وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء 13 من شهر شوال سنة 39 و400 في جامع الشيخ العسكري بمدينة نجران. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في كتاب رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. والحمد لله أولا وآخرا.